نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس السابع بعد المئة قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: كتاب الوصايا. قال شيخنا حفظه الله: الوصايا جمع وصية، والوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت، والوصية بالمال معناها التبرع بالمال بعد الموت. قال: والوصية مستحبة، لقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. فالوصية عند الجمهور حكمها أنها مستحبة، وذهب بعض العلماء منهم الشوكاني رحمه الله إلى وجوبها. وفي الحقيقة أن استدلاله رحمه الله استدلال قوي، فاستدل بهذه الآية استدل بها الجمهور على الوصية، استدل بها على الوجوب، لأن الله جل وعلا قال فيها: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. فهذا كقول الله تعالى: كتب عليكم الصيام، فكتب يعني فرض. وأيضا في آخر الآية قال الله عز وجل: حقا على المتقين. فكلمة حق أيضا مما استدل به الشوكاني ومن معه من العلماء على وجوب الوصية. والجمهور قالوا إن الوصية منسوخة بالمواريث، لأن الله عز وجل قسم المواريث، وضعف هذا القول، وإن كان قول الجمهور، لأن الوصية تكون لغير الوارث، الوصية تكون لغير الوارث وليست متعلقة بالوارث. لذلك إذا أوصى الميت للوارث فوصيته لا تمرر ولا يعمل بها، وإذا أوصى بشيء محرم أيضا لا يتنفذ وصيته. فقول الشوكاني هنا قول له وجاهته وقوته، مع أن الجمهور على عدم الوجوب. نعم. وأيضا الحديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. نعم. ومعلوم طبعا مرة معنا في التفسير أن الإشهاد على الوصية يكون للمسلمين إلا في حالة واحدة، وهي في السفر إذا لم يجد مسلما، فلا مانع أن يشهد الكافر، كما قال الله عز وجل: أو آخران من غيركم. نعم. أما في حال وجود المسلم فلا يشهد الكافر، أما في السفر وجاء ليموت وأراد أن يوصي فلا مانع أن يستشهد الكافر في هذه الحالة الخاصة فقط لا غير. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
والإنسان إذا كان عليه حقوق للناس من ديون وأموال ونحو ذلك عليه أن يكتبها، يستحب له أن يكتبها. عبد الله بن عمر كان يضع وصيته تحت رأسه رضي الله تعالى عنهما. ومن أطول الآيات في القرآن آية الدين، صفحة كاملة من المصحف تدل على أهمية الديون، والديون أصاب أنها تخرج قبل الوصية، وإن كانت الوصية قدمت في الذكر لعلة أخرى. قال الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين، لكن الدين يقدم على الوصية. نعم. نعم. ما هي الديون؟ سدادها عند بعض العلماء كما سبق يجب، أما إن كان وعند الجمهور يستحب، لأنه ممكن يعلم أحد أن عليه دين عند فلان وفلان لفلان وفلان. نعم نعم. والأصل نعم الأصل يا أيها الذين آمنوا يتدينتم بالإنسان فاكتبوه، لكن هل الأمر هنا للوجوب أم للاستحباب؟ الجمهور على أنه للاستحباب، وبعض العلماء يرى أنه واجب. نعم. والذين قالوا بالوجوب الجمهور قالوا لقول الله عز وجل بعد ذلك في نفس السورة، قال سبحانه وتعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، ولم يذكر الكتابة، فدل على أن هذا على أن الكتابة وجوب الكتابة منسوخ، ويبقى الاستحباب، ومثل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. استنى عليها الاتسال في حقوق العباد أيها الإخوة، خصوصا الأموال، لا تسال في حقوق الناس، لأن حق الله عز وجل مبني على العفو والمسامحة، إذا قصرت في الطاعة الله غفور رحيم يعفو سبحانه وتعالى، قد تكون أمراض تعفى بها يعفى بهذا التقصير، قد تأتي أعمال صالحة تجبر هذا التقصير ونحو ذلك. أما إذا قصرت إذا أكلت حق العبد فإن هذا مبنه على المشاحة والاختلاف والنزاع بين الناس. ولذلك إذا كان عليك دين وجاء موعد الحج أيهما تقدم؟ تقدم سداد الدين، إن الحج على الاستطاعة، كنت لا تستطيع الحمد لله سدد دينك، وإن بقي مال للحج حج، إن لم يكن بقي مال لا يجب عليك الحج والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: روي عن سعد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قد بلغ بي الجهد ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس.
نعم. وسعد كان عنده ابنة وعاش بعدها وقت طويل رضي الله عنه وأرضاه. قال شيخنا: إذا ترك الإنسان مالا كثيرا يستحب له أن يوصي، يعني هذا على قول الجمهور، فإن ترك مالا قليلا فالأولى أن يبقيه للورثة لحديث سعد. وتجب الوصية إذا كان عليه ديون أو مستلزمات أو حقوق للناس وليس بها بينة، لم يكن هناك صك أو شيء مكتوب، فإنه يجب أن يوصي: ادفعوا مال لفلان، هذا أمر تصبح الوصية فيه واجبة. وقبل تقسيم الميراث يجب إخراجه. ومما ننبه عليه في هذه المناسبة صداق، مؤخر الصداق، ما يطلق عليه في عرفنا نحن أهل مصر مؤخر الصداق، وهذه في الحقيقة من الطوام، يعني بعض الناس حينما يوزع الميراث لا يهتم بمؤخر صداق المرأة، وغالبا مؤخر الصداق لا يدفع، وغالبا صداق المرأة يؤخذ منها بعد مدة ويتاجر به الرجل أو نحو ذلك، وكل هذا دين عليه يجب عليه أن يدفعه إلى امرأته، إما في حياته وإما بعد موته من ميراثه. فعلى من يقسم الميراث أن يهتم بهذا، يسأل النساء: هل يعني لإحداكن صداق أخذه الرجل، أو مؤخر صداق أخذه الرجل؟ وبعض الناس يدفع صداق قليل مثلا 500 ويدفع نفسه 50,000 ويظن أن مؤخر الصداق هذا لا يدفع، لا، هذا دين وتخرج عليه الزكاة إن كنت مستطيعا، إن كان صاحب الدين يستطيع وليس مماثلا، فلا صح التساهل في هذا. نعم. أما إذا تنازلت المرأة عنه لكن بدون إجبار، مثلا يمسكها يعلقها ليلة ويقول لها اتنزع الصداق، لا، يعلقها في السقف، لا. لكن لو أنها تنازلت عن بدون يعني أي إكراه لها خلاص، لكن خلاها تكتب، أنها ممكن تنازل اليوم وغدا يحصل مشكلة تبدأ تقول الصداق المؤخر الصداق. نعم.
وهذه الأيام الرجال يرجعون في كلامهم، كيف بالنساء؟
نعم. إلا من رحم الله. نعم. وكلمة روية الأولى أن يقال صحة أو ثبت الحديث الصحيحين. نعم.
قال رحمه الله،
لكن كما سبق المتقدمون كانوا لا يفرقون بين هذه الصيغ، روية وحكية وقيلة، من صيغ التمريض والتضعيف. قد يكون حديث الصحيحين كما هنا ويقول عنه روية ابن قدامة من هؤلاء رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. المراد بالخير هنا قال شيخنا المال الكثير، فإذا ترك مالا كثيرا فله أن يوصي بالخمس أفضل من الثلث. وبعض الناس يقولون أن الوصية بالثلث فقط، وهذا خطأ، بل إن الوصية بما دون الثلث كالربع أو الخمس، كما فعل أبو بكر وعمر، أوصى أبو بكر وعمر بالخمس، مما يدل على أنه أفضل من الثلث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: الثلث والثلث كثير، يعني خليك دون الثلث، فالوصية بالربع أو الخمس أفضل من الوصية بالثلث. نعم.
قال رحمه الله:
أما إذا كان ماله قليل فيترك المال لورثته، خير دينار أنفقه الرجل على أهله، يترك هذا المال القليل لورثته. أما كان عنده مليون مليونين أو هكذا، يوصي في أبواب الخير ينفعه الله به في قبره. نعم. يوصي على طلاب العلم وعلى اليتامى والفقراء والمساكين، مساجد السنة، المصاحف في 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 المساجد، وكتب العلم ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته.
قال رحمه الله تعالى: وتصح الوصية والتدبير. التدبير هو عتاق العبد بعد موته، وسمي بذلك لأنه يكون دبر حياته، فإذا قال إذا مت فأنت حر يصح إن كان هذا القائل أهلا لذلك، وكان يكون أهلا للهبة، يعني لابد أن يكون رشيدا في تصرفه، يعني لا يأتي على عبد شخص آخر، يعني أنا عندي عبد ويانيس عنده عبد، يأتي حمزة يقول: يا أيها العبد إذا مات يانيس أنت حر. ليس له حق في أن يتصرف في ملك غيره، لا يجوز هذا، إنما هذا، أو يكون هذا الشخص الذي عنده العبد غير رشيد، ليس حسن التصرف في ماله، ليس عنده إلا هذا العيب العبد فيوصي به لشخص، وهم يحتاجون، أهله يحتاجونه. لا توصي بهذا، يكون رشيدا في تصرفه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفهه.
أي قال شيخنا: أي أن الوصية تصح من الصبي العاقل. العاقل يعني عنده عقل ورشد في التصرف، فإذا قال أوصي بربع مالي فتصح الوصية وله أن يغير فيها، أو قال إذا كان له عبد عتقت عبدي. قال شيخنا: ولا خلاف في المذهب أن من له عشر سنين تصح وصيته، أما من هو بين السبع والعشر فعلى روايتين، يعني للإمام أحمد. قال: وكذلك المحجور عليه لسفهه، يعني لضعيف العقل، تصح منه على أصح الروايتين، يعني في مذهب الإمام أحمد، لأنه من ذات الصبي العاقل. أما المحجور عليه لفلس، لأن الحجر إما أن يكون لفلس شخص عنده مال وأصبح مفلسا لا مال له وعليه ديون وحقوق للناس، فلولي الأمر أن يحجر عليه ويمنعه من التصرف في ماله
إلا بقدر النفقة عليه وعلى من يعول، أو يكون هذا الحجر بسبب السفه، يعني عدم الرشد وقلة العقل، فلولي الأمر والقاضي والسلطان أن يمنعه من التصرف في المال أيضا لهذا السبب. فإذا كان المحجور عليه لفلس وهو الذي كثرت ديونه وزاد عليه طلب الغرماء فهذا يحجر عليه ولا يحق أن يتصرف في ماله، فلا يوصي ولا يدبر ولا تصح منه الوصية، لأن هذا يضر بالغرماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولكل من تصح الهبة له.
ولكل من تصح الهبة له، قال شيخنا، أي أن كل من تصح الهبة له من مسلم أو ذمي أو مرتد وحربي فتصح له الوصية، لأنه لو وهبهم شيئا ما صلحت الهبة لهم فكذلك الوصية. نعم نعم. في الشرع، لأنه لو وهبهم شيئا ما صلحت الهبة لهم فكذلك الوصية. نعم. ولكل من تصح الهبة له. أنها لا تصلح. طيب من إشكال؟ قال إيه؟ فتصح له الوصية، لأنه لو وهبهم شيئا ما صلحت الهبة لهم فكذلك الوصية. كيف ما صلحت الهبة لهم؟ نعم لصلحت عندك، لصلحت. اقرأ المسألة دي. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح لكل من تصح الهبة له. قال بهاء الدين المقدسي رحمه الله تعالى: من مسلم ذمي ومرتد وحربي.
لأن هنا لأنه لو وهبهم شيئا ما صلحت الهبة له، يعني لو وقفت على كلمة ما لو يزول الإشكال.
شيء ما.
اقرأ هكذا وسيكون المعنى صحيح. اقرأ كلام الشيخ عبد العزيز. نعم نعم. طيب الحمد لله. نعم. لو وهبهم شيئا ما، يعني أي شيء تصلح الهبة لهم فكذلك الوصية. نعم لا تعرض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له.
قال رحمه الله تعالى: وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له، يعني كان يقول: أوصي بألف ريال للحمل الذي في بطن زوجة فلان، فلا بأس بذلك. قال شيخنا: ولا نعلم في ذلك خلافا، لأنه أوسع من الميراث، فإن الحمل يرث فتصح الوصية له من باب أولى. أما لو سقط ميتا أو لم تضع شيئا فتبطل الوصية. إذا لو أوصى لحمل تصح هذه الوصية إذا كان هذا الحمل موجودا. نعم نعم. نعم نعم يرث. تصح الوصية. نعم تصح الوصية. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
المقصود أنه إذا كان يرث فالوصية بابها أوسع من الإرث. إذا كان الإرث يصح فالوصية من باب أولى، فهي أوسع في الأحكام من الإرث. الإرث له أحكام خاصة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلمة.
وهذا لما انتهى من بيان حكمها شرع في بيان ما تصح به الوصية فقال: نعم.
وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وما فيه نفع من النجاسات.
نعم. قوله رحمه الله تعالى ابن قدامة: وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم، وهذه تجوز كما قال الله عز وجل في كلب الصيد: مكلبين تعلمونهم ما علمكم الله. وكلب الغنم والحراسة جاء في السنة جواز إلا كلب صيد. وما فيه نفع من النجاسات. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم، وما فيه نفع من النجاسات.
نعم، واضح قوله ككلب الصيد والغنم أن هذه مباح، فالكلاب لا تجوز إلا في هذه الأحوال: كلب صيد أو كلب الغنم أو كلب الحراسة، ما عدا ذلك من الكلاب يحرم اقتناؤه في البيوت، ويمنع دخول الملائكة البيت كالصور ذوات الأرواح، تمنع دخول الملائكة البيت كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: جروا يعني كلبا صغيرا فأخرجه من البيت لأنه يمنع دخول الملائكة. وبعض الناس اليوم ليس عنده شيء يخشى عليه، وليس عنده الكلب يربطه عند بيته يؤذي الناس به، وهذا غلط، لا يجوز هذا. ولو أن هذا الكلب يعني أضر أحدا، قتل إنسانا مثلا، فإن صاحبه يضمن عليه الدية 100 ناقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العجماء جبار والبئر جبار. فالإنسان لا يجوز تربية الكلاب إلا في هذه الأحوال الثلاث، ولا يجوز بيعها وشراؤها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، حلوان الكاهن ومهر البغي. وما جاء عند النسائي إلا كلب صيد فهذه رواية شاذة، الصواب أنه لا يجوز بيع الكلاب مطلقا، لا كلب الصيد ولا كلب الحراسة ولا كلب الغنم لا يجوز بيعها، وعليه فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله، أنه لا يجوز بيع الكلاب مطلقا أبدا. نعم. وقوله هنا: وما فيه نفع من النجاسات، لعله يعني مثل بعض الأشياء التي يستصبح بها في على قلب نجاسة الخمر، بعض أنواع الكحول يستصبح الناس بها في الإضاءة والمصابيح، وعندنا في مصر يعني يستعمل هذا عند بعض الناس، يعني على قلب نجاسته وقول الجمهور نجاسة الكحول والخمر، لكن عند بعض علماء أنه يجوز استصبح به. نعم. نعم نعم. لا، إذا كان لم يتحلل النجاسة لا يجوز استعماله، تضر الناس، تضر الناس في أبدانهم ضررا بالغا. أما إذا تحللت وهذه الثمرة خرجت من هذه الأسمدة النجسة، فالعلماء فالأظهر أنه يجوز أكلها، إلا إذا كان فيها ضرر، إلا إذا كان فيها ضرر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته.
قال شيخنا: صورة ذلك أن يقول: أوصيت بما تحمل به أمتي أو ما تحمله هذه النخلة من التمر لفلان، سواء كان كثيرا أو قليلا، أو بالولد الذي في بطن الناقة أو البقرة لفلان، فهذا تصح الوصية فيه، لأن المعدوم يجوز أن يملك بالسلم والمساقاة، فجاز أن يملك بالوصية. والحمد لله بعض الناس موفق في هذا، فمثلا خط الليمون هذا كل سنة يوصي أبناء: أخرجوه في سبيل الله وأزعوه يا أولادي على الفقراء والمساكين. يوجد عندنا وناس يعني عندهم يعني خير، ويوصل أبنائهم بتوزيع هذه الخضروات أو الفاكهة أو هذا الجزء من الأرض بما ينتجه على الفقراء والمساكين، ويبارك الله سبحانه وتعالى لمثل هؤلاء في أموالهم وفي زراعتهم. نعم.
قال رحمه.
طيب، لعل نقف لأن يأخذ الأسئلة كثيرة، نقف إلى هذا الحد. نعم. يقول شيخنا أحسن الله إليك: في حديث النبي عليه السلام: إذا كان أحدكم في صلاة فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدافعه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، والقتال هو الدفع بقوة. والإخوة هنا في هذا المسجد يبدأون بالقتال. لا، ما يبدأ حد قتل أحد. السنة أن يدفع، فإن أبى فليقاتل، والمقاتلة غير القتل، مفاعلة، فيدفعه بالأخف، فإن أبى يدفعه أشد. فإذا كان يعني سفيها أو مجنونا يتركه يمر، أو كانت دابة يتقدم ويتركها تمر، إذا كانت شاة مثلا أو طفل صغير يتركه لا يصبح يلعب معه في الصلاة، ولكن يدفعه أخف. ولذلك إذا كان متخذا سترة ودفع شخصا دفعا خفيفا أولا فوقع فمات، لا دية له، لأنه في حكم الصائل هو المعتدي. إن دفع دفعا خفيفا، كان مريضا جدا فوقع، كان عنده القلب مثلا، مرض القلب فوقع فمات، ليس له دية، ليس له، لأنه هو المعتدي. نعم. والإنسان يتخذ سترة، بل إن بعض العلماء الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في صفة الصلاة ذكر أن اتخاذ السترة واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة، ولا يدع أحدا يمر بين يديه. وإن كان الجمهور على أن السترة مستحبة، لحديث ابن عباس عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار يستره، والقائلون بالوجوب قال: نفي الجدار لا ينفي السترة من غيره. لكن الجمهور أجابوا إجابة أقوى من هذا، فقالوا: لماذا نفى الجدار؟ دل على أن نفيه مقصود أو غير مقصود؟ مقصود. وأيما كان، سواء كان اتخاذ السترة واجب أو مستحب، فإن الإنسان لا يصلي إلا إلى سترة، إن لم يجد سترة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي في المسجد، إن لم يجد سترة فإنه يتخذ أخاه سترة له، إذا لم يجد شيئا فإنه يتخذ أخاه سترة له. والسنة في السترة أن تكون كمؤخرة الرحل، يعني ارتفاعها بمقدار شبر تقريبا، كمؤخرة الرحل الذي يوضع على البعير، الذي في البعير تكون ارتفاعها شبر. وبعض العلماء يقول الخط يجزئ، والصواب أنه لا يجزئ، وإنما تكون بمقدار الشبر. نعم. نعم. هذا المسجد سترة إن شاء الله، لا شيء فيه أبدا. يقول بعض الإخوة يتركون الأحذية على السلم، وربما هذا يضر المصلين. الحمد لله يوجد مكان لوضع الحذاء، ولا بد أن نتعلم يا الإخوة النظام والنظافة، نهتم بالنظام والنظافة. كل إنسان يضع حذاءه في الموضع المخصص للأحذية، المخصص للأحذية، وإلا يعني الأمر لو زاد حنوقف ساعة عند الباب، ولا يفقد نعله، تعرفين ساعة نعل اللي يجده حيرميه في الشارع، يعني إذا لم يحصل انضباط. ما أدري هذا. أتمنى هذا الوضع. كيف يكون شاكرا لله تعالى؟ الشكر يكون بالعمل، قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. فالشكر يكون بالقلب، اعتقاد النعمة من الله، ويكون باللسان بالتحدث بها، لا على سبيل الفخر والخيلاء، وإنما على سبيل التحدث بنعمة الله، كما قال سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ويكون بالعمل، باستخدام النعمة المسداة من الله عز وجل فيما يرضي الله، كالبصر استعمله في طاعة الله، في النظر في المصحف، والقراءة في كتب العلم، والتأمل في آيات الله والملك لله عز وجل، وأيضا يكون في الأذن بسماع الخير القرآن ودروس العلم ونحو ذلك. فالشكر كما ذكر ابن القيم رحمه الله يقوم على ثلاثة قوائم: اعتقاد أن النعمة من الله، التحدث بها ليس على سبيل الفخر والخيلاء وإنما على سبيل الشكر، واستعمال النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. الكتب المفيدة للمبتدئين على حسب الفن، فمثلا في العقيدة يوصل العلماء برسائل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الإمام المجدد كالأصول الثلاثة والقواعد الأربع ونحوها، وفي الحديث مثلا يوصل بالأربعين النووية أو بعملة الأحكام، وفي المصطلح مثلا يوصل إما بالبيقونية أو نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، بيقونية لطه البيقوني أو نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. وفي الأصول مثلا يوصل بالورقات الجويني أو كتاب الشيخ محمد بن تيمين الأصول من علم الأصول. وفي التفسير يوصلنا بتفسير السعدي، ثم يثني بتفسير الحافظ ابن كثير، وإن احتاج إلى الأحكام يقرأ في تفسير القرطبي مع الحذر من مما وقع في القرطبي من الأشعرية رحمه الله وغفر له. نعم. يقول بارك الله فيكم يا شيخنا، هل يجوز قول اللهم احفظ من اللسان عند المقام يرجو استقامة اللسان في القراءة على الشيخ مثلا؟ يدعو بما شاء عند المقام. لماذا عند المقام؟ من صاحب السؤال؟ ما معنى عند المقام؟ عند ايه؟ مقام ابراهيم؟ لا اعلم مانع من هذا، والله اعلم انه يقول اللهم احفظ من لساني. نعم. كمؤخرة الرحل تقريبا شبر. نحو ثلثي ذراع. طيب والذراع كم؟ الذراع أظن حوالي 35 سنتيمتر. كم الذراع بالضبط؟ الثلثاء يعني قرابة 25 سنتيمتر كمؤخرة الرحل. يقول ما الفرق بين الخارجي والتكفيري، وهل كل تكفيري خارجي؟ بارك الله فيكم. لا يلزم أن يكون يكفر الناس ويكون خارجي، لكن غالبا الخوارج الذين يكفرون الناس ويتخذون ذلك تكوى، خصوصا الحكام والولاة يتخذون ذلك تكوى للخروج عليهم، غالبا هذا حال الخوارج غالبا ليس دائما. وهم أنواع، منهم القاعدة يدعون الناس للخروج ولا يخرجون. يقول أحسن عليكم السامعين، جهلت أنه يجب الغسل بعد أن خرج المني بشهوة، ويعني عند مداعبة الزوجة بدون جماع، فما حكم صلاتي؟ هل يجب أن أعيد صلاتي؟ إن كانت هذه الصلوات طويلة يعني سنوات أو أسابيع لا يعيد ويستغفر الله، لأن هذا لا ينبغي الإنسان أن يجهله. مثل هذا الأمر عليه أن يجب عليه أن يتعلمه، أمر الطهارة يجب عليه أن يتعلم. كل مسلم تجب عليه الصلاة، يجب عليه أن يتعلم أحكام الطهارة. كيف لا يعلم أن المني إذا نزل بشهوة وتدفق لا يجب الغسل؟ هذا شيء يجب على كل مسلم أن يتعلمه. أما إذا كان الصلوات كثيرة فإنه يستغفر الله جل وعلا، أما إن كان يعني صلاة أو صلاتين أو ثلاث فإنه يعيد هذه الصلوات، فإنه يعيد هذه الصلوات مع التوبة والاستغفار. يقول بارك الله فيك وأحسن إليك يا شيخنا أمين، لماذا يقدم ذكر الإمام أحمد قبل البخاري ومسلم وغيرهم من الرواة أحيانا إذا كانوا رووا نفس الحديث؟ هذه طريقة الحافظ ابن كثير في تفسيره سار عليها رحمه الله تعالى. وإن كان البخاري ومسلم أصح من مسند الإمام أحمد رحمهم الله تعالى جميعا، لكن لكل وبعض العلماء يقدم البخاري ومسلم في الذكر على الإمام أحمد، لكن هذه الطريقة سار عليها الحافظ ابن كثير والعلماء استبروا تفسيره فوجدوا دائما يقدم الحديث الذي في مسند الإمام أحمد. يقول بارك الله فيكم شيخنا، ما حكم الاستمناء وهل يجب الغسل بعد هذا، وما نصيحتكم لمن يفعل هذا الفعل؟ الاستمناء الصواب أنه محرم، صواب من قول العلماء أنه محرم لا يجوز، لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز قال سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إلا أن قال سبحانه فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وبهذه الآية استشهد الإمام الشافعي رحمه الله على حرمة الاستمناء، فلا يجوز إنزال المني إلا في المرأة الزوجة أو ملك اليمين. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أما إنزال المني يعني كما سئلت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله عن إنزال المني لمرض أو نحوه بأمر الطبيب إن لم يكن ثمة طريق إلا بالاستمناء من أجل التطبب فهذا جائز، أما بغير ذلك فالاستمناء محرم لا يجوز. وما ذكره بعض العلماء المحققين من أنه إذا خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة يجوز الاستمناء فهذا القول ليس بوجيه، بل هو قول ضعيف، وإن قال به بعض العلماء الكبار لكنه قول ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فوجه إلى الصوم. الذي لا يستطيع أن يتزوج يصوم فإنه له وجه، يعني حفظه وقاية بإذن الله. فالاستمناء الصواب أنه محرم وأنه لا يجوز أبدا إلا فيما ذكر. نعم، ولعل نكتفي بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.